سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا ببيانها ببديعها
جئنا نتدبرا
أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه
وليتدبروا آياتي.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوة، نتنقل في هذه الجنات العظيمة في جنات القرآن في شهر القرآن، لا تشبع الأنفس ولا تمل العقول عندما نقرأه بتدبر بالدلالة فيه والبحث عن هداياته، وليس مجرد أن نهزه هزا. وقفتنا اليوم مع قوله تعالى قل أذلك خير أم جنة الخلد، آيتان سنأخذهما ونقف معهما بإذن الله، لكن دعوني أضع إيضاحا مقدمة لهذه الآية. الذي ماذا معنا في الحلقة الماضية؟ يتهدد الله جل وعلا ويتوعد هؤلاء الذين كذبوا بالساعة، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. مباشرة بعد هذا الوعيد والتهديد ينتقل قل يا محمد أذلك خير، هذا الذي ذكرناه، أم جنة الخلد؟ وهنا خير على صيغة أخير ليست على بابها، فالأول ليس فيه خير، كله عذاب وجهنم، لكن كما قال يوسف عليه السلام أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما في مقارنة، ما نقال أو يفهم أن يقول نعم لا شك أن الله خير وهذه فيها خير، لا، الأصنام ليس فيها خير، هنا النار ليس فيها خير، لكنه الأسلوب البديع، البلاغة في القرآن عجيبة جدا، يجب أن نتلذذ بهذه الألفاظ ودلالاتها وآثارها. فيقول قل يا محمد لهؤلاء ولغيرهم ولمن يأتي بعدهم أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، أيما التي فيها الخير؟ لا شك الجواب للمؤمن الصادق الذي آمن بالساعة وأيقن بها وما في الآخرة والبعث والنشور وهو من قضايا الإيمان وأصول الإيمان، هذا سيقول نعم لا شك أن هذا خير التي وعد المتقون. لا إله إلا الله، وعد المتقون، أنت مخاطب أيها الأخ، ما قال فقط الذي وعدت بها أنت أو أنت وأصحابك، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم إمام المتقين قطعا، الأنبياء والرسل هم أئمة المتقين لا شك، أولئك الذين هدى الله فبهدى مقتدى، لكنه فتح مجال لنا، تريد تدخل في هذا الخير تفضل، ما الذي يمنعك؟ قد وضح لك السبيل، وضح لك الطريق، وعد المتقون، كانت لهم، لاحظوا التعبير الألفاظ، لهم للمتقين جزاء ومصيرا. هناك لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، مهما فعلتم لن تخرجوا من النار أيها المشركون، هكذا حكم الله جل وعلا بسبب ذنوبكم ولا يظلم ربك أحدا. هنا كانت لهم جزاء ومصيرا ومآلا دائما وأبدا، لهم فيها ما يشاءون خالدين، تأكيد ليس فترة مؤقتة، لأن من أشد ما يعانيه الإنسان في أحيان إذا تلذذ بشيء من نعيم الدنيا، وما نعيم الدنيا عند نعيم الآخرة، إذا أحس بأنه سيفقدها، إذا أحس أنه سيموت وهو في أحلى لحظات تنعمه ضعف التنعم. هنا يقول لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤول. لا إله إلا الله، ما أكرم الله سبحانه وتعالى هذا التمتع، وأعظم هذا التمتع هو برؤية الله جل وعلا، جعل الله وإياكم من هؤلاء. نعم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما أولئك فهم محجوبون عن الله جل وعلا يوم القيامة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال العلماء الحسنى الجنة، والزيادة أي أعظم من الحسنى هي رؤية الله جل وعلا. للرجال والنساء، لأن هناك من قال، وهو قول ضعيف رد عليه العلماء، أن رؤية الله جل وعلا للرجال هذا تحكم لا دليل على ذلك، بل بين علماؤنا أن الآيات تبين ولم تفرق بين رجل وامرأة، أن عمل صالح من ذكر أو أنثى، فيقرن الله جل وعلا بين الذكر والأنثى في الجزاء في مواضع عدة. أما كيف يكون ذلك لا نكيف لا نعلم، بل حتى إن المؤمنين رؤيتهم لله تتفاوت، فليست رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء لله جل وعلا كرؤية آخر من يدخل الجنة كما بيّن العلماء. أما كيف يكون الله أعلم، لكننا نؤمن يقينا بأننا نرى ربنا. وليس، انتبهوا لهذه الدقة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي فاز فوزا عظيما. وإذا أدخل الجنة أيضا نأخذ الآيات الأخرى برؤية الله جل وعلا. جاء الزمخشري المعتزلي، مع أن كتابه الكشاف كتاب في البيان والبلاغة ليس كتابا سهلا، لكنه وقع في الاعتزاليات، فجاء ابن المنير رحمه الله واستخرج اعتزاليات الزمخشري في الكشاف، قال استخرجتها بالمناقيش. خذوا مثال، لما يقول الزمخشري عند قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال وأي فوز أعظم من دخول الجنة؟ بيّن ابن المنير وغيره أنه يرمي إلى أن الفوز فقد دخول الجنة، والله جل وعلا ويقول للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة. فقالوا أراد أن يبين مذهبه في إنكار الرؤية، وأن الأقصى هو دخول الجنة دون إشارة إلى رؤية الله جل وعلا. ولم يعرف من منهجه أنه يقصد أن دخول الجنة كاف لأن من لوازمه دخول الجنة رؤية الله، لا. فيجب أن نقرأ بتمعن، وخاصة كتب أهل البدع أن تقرأ على العلماء، فلا نوجه مع ما في الكشاف من بلاغة ولغة ومعاني لا يوجه له عموم الناس ولا بعض طلاب مبتدئ طلاب العلم، إنما المتمكن. وإلا ففي كتب السنة خير، كتفسير الطبري وتفسير البغوي وتفسير ابن كثير وتفسير الشيخ السعدي وغيره من تفاسير أهل السنة. الشاهد هنا يقول سبحانه وتعالى خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. سبحانه وتعالى جنة الخلد، الخلد هو يعني البقاء والدوام، لكن قال جنة من باب الإضافة، هنا جنة الخلد كبيان وتأكيد لهذا المعنى. فالإضافة كما يقال الخالق البارئ، فالبارئ هو الخالق سبحانه وتعالى، البارئ هو الخالق، لكن كما قال الله الخالق البارئ زيادة معنى وزيادة تأكيد سبحانه وتعالى. لهم فيها ما يشاءون، كل ما تشاء. أثار بعض المفسرين قضية، يقول طيب لهم فيها ما يشاءون، طيب إذا كان أليسوا في درجات مختلفة، بعضهم أعلى من بعض، منهم من هو في الفردوس في عليين، وهناك من هو في درجة ليست كالفردوس وليس في الجنة الدنيا، كلها عالية لا شك في ذلك. ألا يمكن هؤلاء في الدرجات الأولى أن يطلبوا أن يكونوا في الدرجات العليا؟ فأجاب البعض عنهم كالزمخشري رحمه الله الرازي، كالرازي عفوا، ورحم الله الجميع وأموات المسلمين وعلماء المسلمين، وإن كان وقع في ضلالة فالمسلم يدعى له ويدعى، ونسأل الله أن يتجاوز عنا جميعا. الشاهد فيقول الرازي ينزع هكذا من قلوبهم هذا الأمر، يقول وجوابه أن الله تعالى يزيل ذلك الخاطر من قلوب أهل الجنة أهل الجنة، بل يكون اشتغال كل واحد منهم بما فيه من اللذات شغلا عن الالتفات لغيره. هذه من نعمة الله عليه. ليش؟ لأن ما فيها حزن، فقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فبهذا إذا رأى، بل إن أصحاب الدرجات العلى يزورون من دونهم، وأصحاب الدرجات الدنيا الأقل يعني لا يزور من فوقه حتى لا يرى تلك الجنات العظيمة مع عظم ما هو فيه، تلك أعظم. قالوا إذا قابله جعل الله في نفسه من رحمته بعبده شيء عظيم لا يحس بما في أخيه، حتى لا يقع في نفسه حزن على ما هو، لأن ليس حزن إطلاقا، أذهب عنا الحزن، دار السعادة، دار البقاء، وخالدين فيها لا يبغون عنها حولا. لماذا؟ لأن أي إنسان يسكن بيت، كل واحد منه يطبق على نفسه، ومن أكرم البيت مستأجر أو ملك، يتمنى ما هو أفضل منه. حتى تلاحظون أن أصحاب القصور الكبيرة من التجار والأثرياء وغيرهم يسكنون قصورا يتصور الإنسان أنهم لن يبنون غيرها، بل هو أحيانا يتصور أن آخر بيت يبني هذا القصر، ما تمر سنوات إلا وقد انتقل إلى قصر آخر. أما الجنة لا، لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها انتقال عنها، ليس هناك زيادة أكثر من تلك الزيادة. قوله وعدا مسؤولا، وعدا مسؤولا، من الذي يسأل؟ قيل هو أن الله جل وعلا ألزم به نفسه سبحانه وتعالى، وقيل إنه سؤال المؤمنين وإن لم ينطقوا، والله يعلم ما في أنفسهم. لأن هناك أيها الأخوة السؤال، سؤال كما تعلمون دعاء مسألة ودعاء عبادة. من دعاء العبادة مثلا لما تقول يا رحيم يا كريم، أو أنت كريم أنت عظيم، هو يعلم سبحانه وتعالى أنك توحي وتقول أكرمني يا رب، ارزقني يا رب. ودعاء المسألة تقول يا رب ارزقني، أي تدعو مباشرة. فقالوا إنهم يسألون بحالهم وعدا مسؤولا، وقيل إنهم الملائكة، وآتهم كما قال الله سبحانه وتعالى ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. فالملائكة أيضا يسألون ربهم بهذا، والله سيوفيه بدون سؤال سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك. فالشاهد أنه متحقق، أن هذا الخير متحقق، وكان على ربك وعدا مسؤولا. خلاصة الأمر أيها الأخوة، هذه الآية فيها دلالة أختم بها هذه الحلقة، ما هي؟ أنه قل أذلك خير، قل لهم يا محمد أذلك خير، أسلوب التفكير، استخدام أسلوب التفكير، أي لا تواجه الإنسان بما هو عليه بالقوة، حاول أن تعطيه الأسئلة، أن تناقشه، أن تأخذه رويدا رويدا، أسلوب الحوار. هل نحن نفعل هذا؟ لا أقول فقط مع الكفار، مع أبنائنا، هل نحاور أبنائنا؟ هل الزوجة تحاور زوجها والزوج يحاور زوجتها؟ هل الأب والابن يحاور أزواجهم؟ هل أسلوب الحوار، التركيز على التفكير ينقله ويقنعه أكثر. قال العلماء وأحيانا الإقناع الفردي أقوى من الإقناع الجماعي، صحيح. لماذا؟ لأن الإقناع الفردي تتلمس مشكلات الخاصة مع أهمية الإقناع الجماعي. إذن التفكير مهم ولا شك أنه عظيم، أسأل الله، وهو عبادة، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأن يجعلنا من أهل هذه الجنة التي وصفها الله جل وعلا، وأن يعيذنا من النار. ألحوا على الله بتحقيق ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا،
مولانا تدبر
أسماؤه بكتابه، بحديثه بصفاته، قال الإله بآيه
وليتدبروا.